بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، إن قد فرض الله عليكم الحج فحلوا. فقال رجل: كل عام يا رسول الله. فسكت حتى قالها ثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم فقال لهم: إن الله قد فرض عليكم الحج فحلوا، هذا من الأدلة على فرضية الحج مع الآية: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فأمر الله سبحانه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله فرض، بل أكد هذه الفرضية بأنه ركن من أركان الإسلام الخمسة، بني الإسلام على خمس، وذكر وحج البيت. فالحج أجمعت الأمة على وجوب الحج، وأن الذي يقدر على الحج ولا يفعل فهو آثم، إذا انتقص ركنا من أركان الإسلام في حق نفسه. الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ أكل عام؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. كررها الرجل تاني: أكل عام؟ فسكت صلى الله عليه وسلم. كان مفروض أنه يسكت الرجل، ما يعيدش السؤال، خلاص سكت النبي صلى الله عليه وسلم. هي حجة واحدة بس الفريضة إلا عليه. ولكن أحيانا البعض من الناس يحب يسأل كتير، يعيد ويزيد، وكأنه حيزداد علم بكثرة هذه الأسئلة، ولا يعلم أن سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عنه رحمة به ورحمة بالأمة. ولكن الرجل كرر ثلاث مرات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت. يعني كأن الفرضية معلقة بكلمة يقولها النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت. يعني أنت عمال بتعيد وتزيد كل عام كل عام، طيب لو فرضنا قلت لك نعم وجبت عليكم هذه كل عام، ولو وجبت عليكم ما استطعتم، ما تقدروش تحجوا كل عام، ليه بتسأل كثيرا؟ ثم بين لهم صلوات الله وسلامه عليه أنه لا ينبغي الإنسان أن يكثر من السؤال أو أن يلح في السؤال. سألت خدت جواب اسكت بقى وخلاص، تعيد وتزيد، يمكن الحاجة اللي انت عمال تعيد وتزيد فيها في النهاية توصل، لأنه يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم: هذا حرام، ما تفعلش هذا شيء. فقال: ذروني ما تركتكم. طالما أنا ما أمرتكمش ما تسألش، ما تعيدش وتزيد في شيء، ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. بكثرة سؤالهم، كأن كثرة السؤال على وجه التنطع، على وجه إظهار أنه فاهم، إن بيقول إيه بس عايز توضيح أكثر لحاجة تانية وحاجة تالتة، يوصل في النهاية أنه قد يقول له النبي: هذا حرام لا تفعل كذا، يقوم يحرم شيئا ما كانش ابتداء حرام. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن من أشد الناس جرما في الناس من سأل عن شيء فحرم من أجل مسألته. يعني يسأل نبيا من الأنبياء عن شيء فينزل التحريم من عند الله عز وجل إن هذا حرام، وكان قبل ذلك مسكوتا عنه ومعفوا عنه. يبقى فيه إن عدم الجدل وعدم الإكثار من السؤال مع الأنبياء حتى لا يحرج الإنسان نفسه، وإن يكلف بالشيء الذي لا يقدر عليه، يعود الإنسان نفسه أنه يسأل على قدر حاجته. وهذه الأسئلة الكثيرة ما هيش فقط لأتباع الأنبياء، أتباع الأنبياء من أشد الناس جرما من سأل عن شيء فحرم من أجل مسألته، لكن بعد ذلك الإنسان إذا احتاج إلى شيء سأل عن هذا الذي يحتاج. وكان من عادة الصحابة والأئمة من بعدهم أن الذي يسأل عن شيء يسأل: وقع هذا الشيء؟ فإذا قال وقع أجابه، إذا قال لم يقع قال دعنا منه حتى يقع فنجتهد فيه، أما يبقى يحصل يبقى نجتهد فيه وربنا يوفقنا في شيء. فهنا كانوا يسكتون الذين يكثرون من الأسئلة. إن الذي يكثر من الأسئلة كأنه هو فاضي للأسئلة، هو مش عايز يعمل أصلا، ما بيعمل شيء بشيء، فيسأل في كذا ويسأل في كذا وعادت حاب أعمل كل ده بعد كده، وهو لا بيعمل حاجة ولا بس سؤال بس. والذي يعتاد السؤال تلاقيه كثيرا ما يترك العمل، ما بيعملش، هو فاضي للسؤال، عايز يسأل ولو كان كذا يكون إيه ولو كان كذا يقول إيه، فيحرج العالم بسؤاله إنه يلح عليه، وفي النهاية هو لن يعمل بكل الذي سأل عنه وأراد أن يعرف. لذلك ينبغي الإنسان أن يسأل ما يحتاج إليه، وأن يعلم أن وقت العالم ليس له وحده، حين يكون إنسان في مكان وخمسة ستة بيسألوا هذا محتاج وهذا محتاج وهذا طيب، لو إن واحد خد سؤاله دقيقة أو مشى ودقيقة أو مشى ودقيقة، وفر على العالم وقته ووفر على غيره إذا سأل أن يعلم. لكن لو جاء لا هقعد معك خمس دقائق بس، خمس والخمس دقائق طبعا أكتر الناس كذابين في حكاية خمس دقائق دي، تصدقش حد أبدا يقولك تعالى هقعد معك خمس دقائق، عندنا في مصر هنا ما فيش حاجة اسمها خمس، خمس دقائق يعرف أنها ساعة كاملة، يقولك هقعد معك ساعة يعرف أن يوم كامل، ما فيش حاجة اسمها خمس دقائق. فلذلك لما يجي أحس معك خمس دقائق وبعدين يقعد يحكي يحكي يحكي، ها خلصت ولا لسه؟ لسه بكمل لك بقية الحكاية، امتى هتخلص؟ على ما يجيب لك آخر حكاية كنت نسيت أولها، إيه اللي بيقوله في أولها. هنا السائل دائما إذا أراد أن يسأل سأل على قدر ما يريده. إنسان يسأل في الطلاق مثلا، فيجي يحكي لك الحدوتة من ساعة ما دخل البيت بتاعه ومن ساعة ما ضرب مراته وعمل فيه مش عارف إيه، حدوتة يا سيدي خلص، هات في النهاية قلت لها إيه، فين على ما يقول لك في الآخر قلت لها أنت طالع. طيب ما هتقول من الأول أنا امبارح طلقت مراتي قلت لها أنت طالع، فأنا أقول لك محسوبة عليك هذه الطلقة، وإذا كنت عايز ترجعها ولك رجعها يا رجعها وشاهد اثنين واكتب على اسم تزوج، خلصت الحدوتة. إنما إيه إنك تسأل المسؤول وتفضل تعيد وتزيد ولازم تحكي الحدوتة كلها، ما ينوبكش لأنك تفضح نفسك. هنا لما يقولك والله ضربت مراتي وبعدين حدفتني بالطبلية عملت مش عارف فيها إيه، فضحت نفسك، أنت مش راجل في بيتك أصلا، مش عارف تحكم مراتك، ليه تفضح نفسك؟ ليه ما تكلم؟ أدي سؤالك على قدره، وفر وقتك وخلي ناس تحترمك في اللي أنت بتقوله، ووفر وقت العالم الذي يجيبك فيه عن المسألة. لكن تضيع الوقت يكون مظنة إيه؟ إن اللي بيسأل يهرب من الأسئلة وما يجاوبش عن الأسئلة، يخاف أصل بيسأله يقعد يعيد ويزيد يعيد ويزيد ما بخلص مش تاه. والسؤال لما بيتكرر بيممل جدا. أنت لو قريت مسألة مرة أهو قريتها عرفتها، تقراها مرة تانية تقراها مرة تانية كل شوية مفيش إلا المسألة دي. تخيل لما أنت تسأل واحد في الطلاق والتاني يسأله يبقى قاعد في الجامع بس عشان يجاوب عن الطلاق، هيكون حاله إيه؟ هيزهق من كثر سماع الحواديت. لذلك لا تكسر من السؤال، على قدر المسألة بتاعتك بس اسأل فيها، وما تقعدش تفنن في حاجات. ولو وبعدين بعض الناس لما يسأل يقولك أصل رحت سألت مش عارف مين قال لي، طب وجاي تسألني ليه؟ ما طالما سألت ما تعمل يا أخي، أنت هتلف على كل المشايخ بحيث أن تاخد أدوبة وتنقي أنت وتجتهد ولا هتعمل إيه؟ بخلص اللي قال لك عليه إنسان اعمل بهذا الذي قاله طالما أنه واثق عندك. فالتعويد الناس على كثرة الأسئلة وتعويده على إن فلان قال لا ده فلان ده اللي بيقوله غلط، اسأل فلان ما تسألش فلان، يقوم الإنسان يتنطط في الفتوى بين إنسان وإنسان، والآخر هو يأخذ بمزاله ولعله يعيش حرام مع أهله لأنه لم يوضح السؤال. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن كثرة الأسئلة، ينهى أنهاكم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، كثرة السؤال وإضاعة المال. إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم، سألوا كثيرا سألوا سألوا وما عملوش حاجة، ما نفذوش حاجة من اللي هم سألوا فيها، سألوا لغاية ما حرجوا في أمر دين الله عز وجل وبقت عليهم آثار وبقت عليهم أغلال، وربنا ضيق عليهم بتضييقهم. شفتوا بني إسرائيل في سؤالهم عن البقرة لما سيدنا موسى يقول إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، اذبح بقرة أي بقرة اذبح، لا هم مش عايزين يذبحوا أصلا، البخل بتاعهم يجعلهم يسألوا يعني نسهي نبينا نضحك عليه نقول له طيب أنهي بقرة، بقرة إيه؟ يقول لهم بقرة لا فرد ولا بكر عوان بين ذلك، طب لونها إيه؟ عايز لونها إيه البقرة اللي نذبحها؟ التضييق، فربنا يضيق عليه، صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، أي بقرة صفراء اذبحها، لا والله البقر أصفر كثير مشتبه علينا نذبحه، أنهي بقرة بالضبط من الناس؟ طيب بقرة لا زلول تثير الأرض ولا تسقي. دوروا بقى عن بقرة ما هي الزلول، ما هي بقرة صعبة، صعبة المراس مش مروضة على العام، إذا مشت في الأرض من قوتها تثير الأرض تطلع التراب ولا تسقي الحرص، صاحبها معززها قوي ما بيدورهاش في الساقية تسقي. يلا دور بقى على البقرة دي، يدوروا من لغاية ما يلاقوا بقرة واحدة بس بهذه الصفة. لو في البداية ذبحوا بقرة كما أمر الله انتهى الأمر، فلما يتعنتوا في ذلك بحلم عايز فيها دنانير كثيرة وزنها تدفعوا لي دنانير، هنا ضيقوا على أنفسهم فضيق الله عز وجل عليهم. فلذلك الإنسان المؤمن لا يضيق على نفسه ولا يحرج غيره ولا يكثر من السؤال في غير مجاله، ولا طالما أنه لا يحتاج إليه لا يسأل فيه. قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. الدين يسر في باب الأمر، الأمر ينبني عليه العمل، أأمر يا افعل كذا، النهي لا تفعل كذا، النهي أسهل من الأمر. لذلك في باب الأمر يمكن حجه، طيب معيش فلوس، طب أنا تعبان ومريض، طب عندي كذا عندي كذا، يقول لك المستطاع اللي تقدر عليه. النهي لا تسرق، هتقول لا أن أنا عادتي كده أحب أحط إيدي في جيوب الناس، يقول لك لا يعني كف ما تعملش، لا تأكل صم، يبقى هنا في الصيام امساك امساك، ما طلبش منك أنك تعمل شيء امساك فقط، لا تزني هذا امساك عن الشيء. فلما كان باب الامساك سهلة لذلك قال لنا وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. ما فيش حاجة اسمها استطاع وما استطاعش، استطاع في الفعل، افعل كذا ومش قادر افعل عشان مريض عشان كذا، انما اسكت لا مش عارف اسكت لازم اتكلم لا. فباب النهي يقول لك اذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه او فدعوه. وجاء في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم في حدة الوداع حتى اذا كان اخر طوافه على المروة، يعني هو بيطوف طواف القدوم صلوات الله وسلامه عليه، وكان قارنا في حدة الوداع. الناس كان النبي صلى الله عليه وسلم منهم من كان قارنا ومن كان مفردا للحج ومنهم من كان متمتعا بالعمرة إلى الحج، لكن لما خلص النبي صلى الله عليه وسلم طواف القدوم قال لمن معه لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إن طواف القدوم اللي هم طافوا ده وكانوا ناويين يحجوا لا خلي عمرة وحدها وحجوا على كمل هنا مناسك العمرة لأنك معكش لم تسق الهدي. أمره فقام له سراقة قال يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد أم لأبد، هذا الذي تأمر به وتقوله للسنة دي بس ولا على طول؟ فشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم وقال دخلت العمرة في الحج، دخلت العمرة في الحج، كرر مرتين قال لأبد أبد لأبد أبد، يعني أنه يجوز عمل العمرة في أشهر الحج. وكان عند أهل الجاهلية هذا حرام، لكن العمرة تعملها في رجب، العمرة تعملها في غير أشهر الحج، أشهر الحج تعمل عمرة ده أفجر الفجور. فالدين يقول هؤلاء كذابون، ليس أفجر فجور ولا فجور أصلا، ولكن يجوز عمل العمرة في أشهر الحج. يبقى هنا إذا أفعال العمرة في الأشهر الحج اللي هي شوال وذي القعدة وذي الحجة تعمل عمرة كاملة فيه هذا جيد ولا شيء عليه، أما أهل الجاهلية فكان يقول هذا حرام. المعنى الآخر دخلت العمرة في الحج بمعنى القران، القران إن يجوز لك أن تقرن. وأجمع العلماء على جواز المناسك الثلاث، إن تحج مفردة، إنسان يحج يطلع من هنا بنية الحج فقط يعمل حج ويرجع بعد الحج ما يعملش عمرة، إنسان آخر يخرج بنية العمرة في أشهر الحج وبعدين يحل منها يتمتع بالعمرة وبعد ذلك يحرم بالحج، هذا متمتع هنا جائز. وده اللي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الصحابة أن يفعلوه، ففعله كل من لم يكن معه الهج. والثالث أنه يقرن بين الاثنين، يقرن يعني النية اللي بعمله ده كله من ساعة ما نحرم عمرة وحج عمرة وحج، فإذا طفت الطواف الأول كان طواف القدوم، إذا حبيت تسعى بعد هذا الطواف كان هذا الطواف للعمرة كان هذا السعي للعمرة وللحج. بعد ذلك في يوم التروية تذهب منى، تذهب بعد ذلك إلى عرفة، تروح المزدلفة، ترجع إلى منى، وبعدين تذهب إلى البيت، تطوف بالبيت. ده طواف الركن، طواف الركن للاثنين، للحج وللعمرة. انت سعيت قبل كده خلاص، يبقى انت خلصت كده الطواف والسعي. فكان السعي الأول الذي سعيته بعد طواف القرون لعمرتك ولحجتك، الطواف الذي فعلته طواف الركن في الحج هذا للإثنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت العمرة في الحج لأبد أبد، على طول، هذه يجوز طول الزمن إلى أن تقوم الساعة، إنك تذهب قارنا تعمل الحج والعمرة مع بعض، وإنك تعمل العمرة في أشهر الحج، وليس هذا حراما كما كان يقوله أهل الجاهلية. دخلت العمرة في الحج مرتين، فقال بل لأبد أبد. أجمعت الأمة على وجوب الحج على المستطيع في العمر مرة واحدة، يعني الأحاديث اللي فيها تابع بين الحج والعمر هذا على وجه الاستحباب وليس على وجه الفرضية والوجوب. الواجب فقط مرة واحدة الحج في العمر، واختلف في العمرة هل هي واجبة ولا إنها مستحبة. فأكثر أهل العلم على أن العمرة مستحبة، بعض أهل العلم هو الشافعية والحنابلة على أن العمرة أيضا واجبة زيها زي الحج، ويمكن هذا الأقرب في هذه المسألة. ويعني مش هيتخيل الإنسان حيروح يكلف نفسه لغاية ما يوصل هناك وما يعملش عمرة، ليعمل العمرة ويعمل حج، سواء قيل بفرضية العمرة في العمر مرة واحدة أو باستحبابها. روى الترمذي وابن ماجه عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم حج ثلاث حجج، حج ثلاث مرات صلى الله عليه وسلم، لكن حجتان من حجاته كانت قبل البعثة، قبل أن يبعث عليه الصلاة والسلام. إذا هنا كان وهو في مكة، أو قالوا قبل أن يهاجر، قبل أن يهاجر صلى الله عليه وسلم، وحج بعدما هاجر اللي هي في آخر عمره حجة الأولى. وكان بإمكان النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحج من سنة فتح مكة، حج سنة 8 وحج سنة 9 وحج سنة 10، ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يفعل حتى لا يحرج الأمة، لا يحرج الأمة. حج ثلاث مرات يظن أنه لازم يحج على الأقل ثلاث مرات زي ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يترك أشياء من المستحبات خوفا على الأمة من الحرج فيها، فلذلك ما حجش إلا مرة واحدة. وأيضا لعلة أخرى، أنه بعد فتح مكة ورجوع النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، كان ما زال يأتي ناس إلى البيت يطوفون من المشركين، ما زالوا يجوا من القبائل ويطوفوا بالبيت ويقولوا كلام شركهم، لغاية ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر في سنة 9 وأمره أن يمنع المشركين من الطواف بالبيت، وأن ينادي فيهم في هذا العام لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فلما استقر الحال حج النبي صلى الله عليه وسلم مع المسلمين الموحدين، لم يكن في حجة الوداع إنسان مشرك يطوف البيت ولا إنسان عار يطوف البيت، استقرت الأحكام فحج النبي صلى الله عليه وسلم وبين لهم هذه الأحكام، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.